أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم.
نعم، صب العذاب على من سب الأصحاب.
جمهور العلماء ذهب إلى أنه من سب الصحابة أو لعنه يكون كافرا مرتد، وأجمع العلماء إجماع أن من اتهم الصحابة بالكفر أو بالنفاق أو طعن في عدالته أو في دينهم يكون كافرا مرتدا، مرق من ملة المسلمين وخرج من ملة الإسلام. لماذا؟ لأن الذي يطعن في الصحابة يطعن في الدين كله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، توقفنا في درسنا الماضي بعد ذكر مقدمة في علوم الحديث وفي أهمية الإسناد، توقفنا عند الكلام على تعريف علم الحديث أو ما يسمى بمصطلح الحديث، وإن كانت هذه التسمية قد اعترض عليها البعض لأن مصطلح الحديث هو جزء من علوم الحديث، و اعترض هذا المعترض لأنه يرى أن المصطلح هو اتفاق الجماعة على تعريفات أو على تسميات معينة، وهذه التعريفات لا تشتمل على قواعد الحديث كله ولا على مسائل علوم الحديث، ولذلك قالوا إذا أطلق مصطلح الحديث على علوم الحديث فقد أطلقنا الجزء على الكل، لأن علم الحديث يشتمل على علم بقواعد الحديث بالإسناد وكذلك الدراية والرواية وعلوم الجرح والتعديل وكذلك الكلام في ألفاظ الجرح والتعديل إلى غير ذلك من علوم الحديث. قالوا فإذا قلنا وأطلقنا على علم الحديث اسم مصطلح الحديث فقد أطلقنا هذا الجزء على الكل، ولذلك فالصواب أن نطلق عليه ما أطلقه المتقدمون بعلم الحديث أو علوم الحديث. وإن كان أيضا لمعترض أو لآخر أن يقول إذا أطلقنا مصطلح الحديث على هذا الفن الذي يشتمل على هذه المسائل كلها فلا مشاح عند ذلك في الاصطلاح، فالكتب التي أطلق عليها أصحابها باسم مثلا مصطلح الحديث إذا نظرت فيها فإنك تجد تلك الكتب قد اشتملت على مسائل وعلوم الحديث من قواعد ومن كلام على فنون الرواية والدراية وعلى الجرح والتعديل وعلى علم الرجال إلى غير ذلك، فأطلقوا اسم مصطلح الحديث على هذا العلم كذلك ولا مشاح في الصلاة. ما وهذا هو الراجح أن القضية سهلة في هذا في هذه التسمية. فإما أن يقول الإنسان علم الحديث، وإما أن يقول مصطلح الحديث ولا مشاح الاصطلاح. وإن كان خروجا من هذا الخلاف فنقول علم الحديث. فإذا قلنا وإذا أطلقنا على هذا الفن الذي نحن بصدد دراسته علم الحديث، فإن العلماء رحمهم الله تعالى يعرفون هذا التركيب الإضافي أولا بالنظر إلى مفرداته، فينظرون أولا إلى كلمة العلم. فقد أطلق العلماء كلمة العلم وأرادوا بها الإدراك، أرادوا بها الإدراك. ولذلك عرف الأصوليون أو جماعة من الأصوليين العلم بأنه إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. وبقولهم إدراك الشيء خرج من ذلك عدم الإدراك بالكلية، وهو ما يسميه العلماء بالجهل البسيط. على ما هو عليه خرج بذلك ما يظنه أو يحسبه المدرك إدراكا على خلاف وجهه الحقيقي وعلى خلاف ما هو عليه، وهو الجهل المركب. الجهل البسيط هو عدم الإدراك بالكلية. فإن سئل الإنسان عن مثلا مسألة علمية فقال لا أدري، هذا جهل بسيط لكونه لم يدرك ولم يعلم هذه المسألة. فإن سئل عن مسألة وأجاب فيها على خلاف الصحيح وهو متوهم أنه يدرك هذا الشيء ويعلمه، فقد أدرك أو ظن الإدراك على خلاف ما هو عليه، فهذا هو الجهل المركب. ويخرج بذلك أيضا، يخرج من هذا التعريف الوهم والشك. الوهم ليس إدراكا والشك كذلك ليس إدراكا. إذن فالعلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، يقول الأصوليون كمعرفة أن الجزء أكبر من الكل، هذا إدراك جازم. وقولهم العلم إدراك الشيء إدراكا جازما، هذا هو التركيب أو المفرد الأول. أما الكلمة الثانية وهي الحديث، فقد عرفه العلماء في اللغة وقالوا أن الحديث ضد القديم. وذكر الفيروز أبادي كذلك في القاموس أن الحديث يقال فيه الجديد ويقال فيه كذلك الخبر، يقال فيه الخبر. والعلماء رحمهم الله علماء الحديث اختلفوا في إطلاق الحديث أو في إطلاق لفظ الحديث. فمنهم من أطلق الحديث على المرفوع المضاف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو إقرار أو ما نسب إليه من صفة خلقية أو خلقية فإنه يطلق على هذا الحديث. ويخصون هنا إطلاق الحديث على المرفوع، على المرفوع. وهذا هو الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهناك من أهل العلم من أطلق الحديث كذلك على المرفوع ولكن لم يخص بالمرفوع، فقد أطلقه كذلك على الموقوف والمقطوع. فأطلق الحديث على المنسوب المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأطلقوه كذلك على المضاف إلى الصحابي من قول أو من فعل، وأطلقوا ذلك أيضا إلى ما أضيف إلى التابعي من قول أو من فعل. واستدل القائلون بهذا القول بما جاء في كثير من المصنفات التي اختصت كذلك بجمع السنة وبالأخبار المرفوعة، فإنها ضمت إليها كذلك الأخبار الموقوف والمقطوع. وكذلك في إطلاق الحديث كما ثبت عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال صح من الحديث 700,000 حديث وكسر. فقد علق البيهقي رحمه الله تعالى على هذه المقالة وقال إنما أراد والله أعلم ما صح من أقوال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن فتاوى الصحابة ومن أخذ عنهم من التابعين. إذا أطلق الإمام أحمد رحمه الله الحديث هنا قال صح من الحديث 700,000 وكسر. فوجه الإمام البيهقي رحمه الله تعالى هذا الكلام بأن هذا الإطلاق على الحديث المرفوع وكذلك على ما جاء من أقوال الصحابة وفتاوى الصحابة وما جاء كذلك عن التابعين. ولذلك قالوا أيضا في نفس مقالة البخاري في قوله أحفظ 100,000 حديث صحيح. فقد ذكر ابن الصلاح رحمه الله تعالى أنه يندرج تحت هذه المقالة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من المرفوعات وكذلك ما جاء من آثار الصحابة والتابعين. وأيضا ذكر أنه ربما عد الحديث الواحد المروي بإسنادين أو أكثر مثلا حديثين أو أكثر من حديث. فهم يقصدون هنا 100,000 حديث، لا يقصدون بذلك 100,000 متن مختلف، وإنما إذا جاء الحديث من وجهين أو من ثلاثة أوجه فعند ذلك يطلقون على ذلك على هذه الأوجه أحاديث. هذا هو القول الثاني، هذا هو القول الثاني. ومن أهل العلم رحمه الله تعالى من قال نعم يطلق الحديث على المرفوع ويطلق كذلك على الموقوف وآثار التابعين، ولكن إذا أطلقنا فعند الإطلاق لا يصح إلا ويفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعند الإطلاق يقصد بذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قلنا جاء بالحديث فالمقصود بذلك المرفوع. أما إذا أردنا أن نطلق الحديث على الموقوف أو المقطوع، وأعني بالمقطوع هنا أقوال من التابعين، فإننا نقيد وجاء في الحديث من قول أبي هريرة عن ابن عمر عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم كذا، واضح؟ فيكون ذلك عند التقييد، وهذا هو الأفضل وهذا هو الأصوب في هذه القضية. ولذلك نعم الحافظ ابن حجر ذكر في النزهة أن الخبر عند علماء الفن يدخل أو مرادف للحديث، مرادف للحديث، ولكن أيضا هذا قول من الأقوال. وبين أيضا قولا آخر في النزهة حيث ذكر أن من أهل العلم من يخص الحديث بماذا؟ بالمرفوع، يخص الحديث بالمرفوع، وأما الخبر فيدخل فيه الموقوف والمقطوع وكذلك يدخل فيه الحديث المرفوع. وهذا التقييد الذي ذكره السيوطي رحمه الله تعالى في تدريب الراوي قال أما حيث أطلق لفظ حديث فإنما يعنى به بالدرجة الأولى الحديث المرفوع، عند الإطلاق يعنى به بالدرجة الأولى الحديث المرفوع وإلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما إذا عند التقييد أو أردنا قول الصحابي فإنما يكون ذلك مقيدا بمن؟ بالصحابي. وقد ذكرت في الدرس الماضي ما جاء عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى حيث فهم هذا أيضا البعض من كلام الإمام البخاري، حيث ذكر أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي هريرة عند أن قال له من أحق الناس بالشفاعة قال كنت أعلم أنه لم يسبقك أحد فيسأل عن هذا الحديث، فأطلق ذلك الحديث هنا على قول من؟ على قول النبي صلى الله عليه وسلم. إذا عرضنا الآن أن الحديث في اللغة بمعنى الجديد أو هو ضد القديم، والبعض يقول هذا التعريف أيضا لا حاجة له، ولكن هذا التعريف هو أصل وأصله موجود كذلك في السنة. واستدلوا على هذا التعريف في اللغة بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة: لولا أن قومك حديث عهدهم بكفر. فأيضا حديث هنا بمعنى الجديد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في المطر: إنه حديث عهد بربه، هذا أيضا دليل على هذا الإطلاق. وأيضا قوله في قول معاوية بن حكم السلمي: إني حديث عهد لجاهلية. إذن فالحديث ضد القديم وهو بمعنى الجديد، ويحتمل أنهم أرادوا هذا المعنى من باب المقابلة بين الحديث والقرآن، فإن القرآن قديم وإن الحديث متجدد على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلعلهم أطلقوا هذا المعنى على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لمقابلة القرآن. وهو كما سبق أن ذكرنا أن القرآن والسنة وحي أوحاه الله تعالى إلى نبي محمد صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذا تعريف الحديث وما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. وقد يطلق لفظ الحديث على أقوال الصحابة والتابعين، ويقال ذلك عند يكون ذلك عند ماذا؟ عند التقييد، يقيد ذلك. إذا عرفنا الآن معنى العلم، مفرد العلم وكذلك مفرد الحديث. طيب بعد إذا أضفنا هذا المفرد الحديث إلى المفرد الآخر أو العلم الحديث، صار هذا التركيب هو التركيب الإضافي. العلماء أيضا يعرفون هذا التركيب وهو علم الحديث. قالوا أن هذا العلم كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه النكت، قال: أولى التعاريف لعلم الحديث ومعرفة القواعد التي يتعرف ويتوصل التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي. هو معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي. فهذا العلم يشتمل على هذه القواعد التي تعرفك والتي توصلك والتي يتثنى بمعرفتها للإنسان أن يقف على حال الراوي والمروي من ناحية القبول والرد. وهناك أيضا من يعترض على كلمة القبول والرد ويقول: الأولى أن نقول من ناحية التصحيح والتضعيف، لأن مصطلح الصحيح والضعيف والمصطلح المشهور بين المحدثين وبين أهل العلم، ولكن هذا القول كذلك ليس صوابا. وقد جاء عن ابن حبان رحمه الله في تمويبه كذلك في كتاب الصحيح، ذكر كلاما ثم قال: وهذا عند أهل الحديث في معرفة المقبول والمردود. فهذا مصطلح أيضا مستعمل عند العلماء في مسألة المقبول والمردود أو من ناحية القبول والرد، ويعنون هنا بالمقبول ما قبل من الأحاديث التي يحتج بها كالصحاح والحسان، والمردودة الأحاديث الضعيفة وإن اشتد الضعف. إذن فعلم الحديث هو العلم الذي يتعرف فيه الإنسان على القواعد التي توصل من خلالها إلى معرفة حال الراوي والمروي. هذا تعريف العام لعلم الحديث. العلماء رحمهم الله تعالى قسموا علم الحديث إلى قسمين: إلى دراية ورواية، إلى دراية ورواية. فقالوا: علم الحديث من ناحية الرواية هو علم يشتمل على ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته الخلقية والخلقية. والنظر في ضبط ذلك وفي رواته وفي تحرير ألفاظه وفي إضافة ذلك إلى الصحابي أو إلى التابعي، هذا علم الحديث من ناحية الرواية. فينظر في علم الحديث رواية إلى ما أضيف ونسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية الأقوال والأفعال وكذلك الإقرار. ومعنى الإقرار الفعل الذي يفعل في حضرته أو في مجلسه، وهذا على قول لبعض أهل العلم، ومنهم من قال الفعل الذي يحدث في زمانه، في زمانه وهو زمان نزول التشريع، فسواء وقع ذلك في حضرته وبعلمه أو وقع ذلك بغير حضرته وبغير علمه، فإنما وقع واطلعنا عليه يستفاد من خلاله الجواز، جواز هذا الفعل، لأنه لو كان من الأفعال المحرمة أو التي يجرمها الشرع لنزل تشريع في تحريمها ولنزل النص في النهي عنها. ويستدلون على ذلك بقول جابر رضي الله تعالى عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل. وأراد بذلك لو حرم أو لو كان محرما لنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أو لنزل في ذلك قرآن يتلى. الشاهد الإقرار هو أن يسكت النبي صلى الله عليه وسلم على قول أو على فعل فلا ينهى عنه، أو يكون في زمانه ولا يرد في ذلك نص يدل على التحريم أو يدل على النهي، هذا معنى الإقرار. والأصوليون يقولون في هذه الحالة لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فالنبي صلى الله عليه وسلم في حقه لا يجوز في حقه أن يؤخر بيانا عن وقت الحاجة، فإذا فعل الإنسان فعلا وكان من الأفعال المحرمة أو المنهي عنها فإنه لا يحق في حقه صلى الله عليه وسلم أن يسكت. وقد يسكت صلى الله عليه وسلم سكوتا مؤقتا ثم ينزل بعد ذلك التشريع، ينزل بعد ذلك التشريع، وهذا من باب انتظار ما ينزل فيه القرآن أو انتظار أن ينزل الأمر من عند الله سبحانه وتعالى، ولا يكون ذلك على سبيل الإقرار. ومثال ذلك الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له أنه قبل امرأة ولكنه لم يقع في الزنا، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما صرخ الرجل دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه قول الله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فكان هذا السكوت السكوت المؤقت حتى ينزل في ذلك الشرع، وإذا سكت ودام على ذلك السكوت فهذا من باب الإقرار، إلا أن يأتي بعد ذلك مثلا ما يخالف ما سكت عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم أو ما قبله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمثال ذلك مثلا النبي صلى الله عليه وسلم عند أن جاء الذين اعتذروا المنافقون يعتذرون عن التخلف في غزوة تبوك قبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم العذر، فنزل بعد ذلك قول الله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. إذن لم يكن هذا بعد أن نزل النص، ليس هذا يعني مقر أو لم يقر الشرع أو الله سبحانه وتعالى نبيه على ذلك، ولذلك عاتبه، ولذلك عاتبه في هذه الآية. إذن علم الحديث من ناحية الرواية هو علم يشتمل على ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النظر إلى الأقوال والأفعال، يعتني بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم بنقل هذه الأقوال، كذلك رواية هذه الأقوال، إذن بتحمل هذه الأقوال وبأداء هذه الأقوال أو الأفعال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فعل في مجلسه وهو حاضر كذا، وكذلك هيئة النبي صلى الله عليه وسلم، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، مع ضبط هذه النقول ومع تحرير هذه النقول، هذا هو علم الحديث من ناحية الرواية. أما القسم الثاني وهو علم الحديث من ناحية الدراية، فالعلماء رحمهم الله تعالى قالوا: علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. إذن هذا العلم والدراية يشتمل على تقعيد وتفصيل والتعريف بقواعد القواعد المعرفة بأحوال السند والمتن من ناحية ماذا؟ قال: من ناحية التصحيح والتضعيف، من ناحية القبول والرد، ناحية القبول والرد. فينظر في أحوال الرواة جرحا وتعليلا، وفي رواية الرواة اتصالا وانقطاعا، وينظر كذلك في أحوال المتن رفعا وانقطاع، رفعا وإرسالا، وهكذا. هذا هو علم الحديث من ناحية الدراية. إذا علم الحديث كعلم على هذا الفن يشتمل على هذين القسمين: علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية. علم الحديث رواية يشتمل بنقل الروايات والنظر في هذه الروايات تحريرا وضبطا، أي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الصحابة والتابعين، على القول بأن الحديث يطلق كذلك على أقوال الصحابة ومن والتابعين. أما علم حديث الدراية فهو العلم بالقواعد والأصول، وهو ما سنتكلم عليه الكلام في الصحيح والضعيف والمنقطع، وكذلك يدخل في ذلك الكلام في العلل، ويدخل في ذلك الكلام في الجرح والتعديل. طيب، هذا بالنسبة لعلم الحديث. هناك من المسائل الأولية التي ينبغي أن يعرفها كذلك طالب العلم في أثناء دراسته، لأنه سيتكرر وقد تكرر معنا كثيرا الكلام على السند، الكلام على المتن. فعرف العلماء رحمهم الله تعالى السند، فقالوا أن السند لغة هو معتمد الإنسان، ومعتمد الإنسان وهم رجال الحديث، أي رواة الحديث. هذا في الإصطلاح، لأن الحديث، وهذا من الترابط الذي بين التعريف في اللغة والإصطلاح، قالوا في السند في اللغة معتمد الإنسان. فإذا نظرت له في حياة الإصطلاح هو رجال الإسناد، رجال الإسناد. قالوا هناك ارتباط. ما هو الارتباط؟ قالوا الارتباط لأن الحديث يعتمد على هؤلاء الرجال فصاروا له سندا. فالحديث الإسناد في اللغة معتمد الإنسان على السند، ومعتمد المتن الذي يعتمد عليه هذا الإسناد الذي هو الرجال. البعض يعرف ويقول سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن أو المؤدية إلى المتن، سلسلة الرجال المؤدية إلى المتن. صحيح أن هذا التعريف لم يصطلح عليه العلماء من المتقدمين، ولا كذلك ممن جاء من بعدهم كالحافظ ابن حجر أو ابن الصلاح أو العراقي أو السخاوي إلى غير ذلك. ولذلك اعترض البعض على هذا التعريف، فقالوا تعريف السند بأنه سلسلة الرجال المؤدية للمتن، أولا من قال بهذا التعريف من المعاصرين فإنه لم يسبق إليه، ثانيا قالوا يشبه الأمر هنا عندما نقول سلسلة الإسناد، والحال في السلسلة أنها تتصل حلقاتها حلقة في حلقة إلى غير ذلك. قالوا لا يلزم من الإسناد أن يكون متصلا، فالإسناد قد يأتي متصلا وقد يأتي منقطعا وقد يأتي معضلا وقد يأتي كذلك مرسلا. ولذلك ماذا نطلق على هذا الإسناد؟ ماذا نطلق على هذا الإسناد؟ فأقول أن الأمر أيضا لا مشاحة في الصلاح، إذا قصدوا بالإسناد هنا أيضا أنه يدخل فيه هذه الأنواع. ولكن إذا أخذنا بالتعريف الذي سبقنا إليه وقد عرف العلماء به السند فهو أولى، فهو أولى. وأبعد عن محل النزاع والخلاف والاعتراض، أن يعترض عليك معترض. فالأفضل والأحرى أن ينظر الإنسان في التعريف السالم غالبا من الاعتراض أو من الانتقاد. التعريف الذي ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال في السند هو حكاية السند قال هو حكاية السند، ومنهم من قال حكاية المتن، ومنهم من قال طريق حكاية المتن، وهذا هو الأفضل، فيقال في السند هو طريق حكاية المتن، أي هو الذي يوصلك والذي يحكي هذا المتن، طريق حكاية المتن. ومنهم من قال السند والإسناد بمعنى واحد، ومنهم من غاير بين الكلمتين، ولكن الصحيح في اصطلاح وفي استعمال المحدثين جمهور المحدثين على أن السند والإسناد بمعنى ماذا؟ بمعنى واحد، بمعنى واحد، وهو إضافة الحديث لقائله، وهو كذلك الرجال الذين ينقلون المتن أو طريق حكاية المتن. ومعنى طريق حكاية المتن أنه ورد برجال، وورد كذلك بأدوات تحمل. فعندما نقول أيضا السند وسلسلة الرجال، السند لا يشتمل فقط على سلسلة الرجال، لكن في السند كذلك أدوات تحمل، فتجد أن مثلا البخاري رحمه الله تعالى يقول حدثنا مسدد، مالك الموطأ يقول حدثنا نافع عن ابن عمر. إذن هذا الإسناد لا يشتمل فقط على سلسلة الرجال، بل يشتمل كذلك على رجال وعلى أدوات تحمل، وقد يكون منقطعا وقد يكون متصلا، قد يكون متصلا. إذا لما نقول هو طريق حكاية المتن، هذا يكون أفضل مما لو قال الإنسان في ذلك هو سلسلة الرجال المؤدية إلى المتن. طيب، أما المتن فقد عرف العلماء رحمه الله المتن، قالوا المتن في اللغة المتن من كل شيء ما صلب ظهره، ما صلب ظهره، وما صلب من الأرض أي ارتفع، أي ارتفع. وإذا نظرت في هذا التعريف فهو من ناحية اللغة، لكن من ناحية الاصطلاح فتعريف المتن في الاصطلاح هو غاية ما ينتهي إليه السند من الكلام، وغاية ما ينتهي إليه السند من الكلام الذي تراه بعد انتهاء الإسناد من الكلام مما يضاف إلى المتكلم أو القائل، سواء كان ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أو كان ذلك لصحابي أو كان ذلك لتابعي، فهذا هو المتن، ما صلب عن الأرض أي ارتفع. فسمي هذا المتن كذلك لأنه لعله المرتفع الذي يقع في آخر الإسناد، الذي يكون في آخر الإسناد. هذا بالنسبة لبعض التعريفات التي يذكرها العلماء رحمه الله تعالى عند الكلام على علوم الحديث. وقد سبق وأن ذكرنا في المقدمة في الدرس الماضي أن هذا العلم تكلم فيه العلماء المتقدمون، وذكروا من الأصول ومن الفوائد ومن القواعد، ولكنهم لم يجمعوا تلك الأصول وتلك القواعد في كتاب واحد، أو لم يضموا تلك الفوائد والمسائل في كتاب واحد، وإنما كانت منثورة في كتب الأولين. على سبيل المثال ذكرنا ما كان من عبارات وأصول وقواعد في كتب الإمام أحمد رحمه الله وفي أسئلة أبنائه وتلاميذه، وما يكون أيضا في كلام الإمام البخاري والترمذي وسؤالات الترمذي للبخاري، وكذلك ما تجده في مقدمة الإمام مسلم في تقديمه لكتابه الصحيح. ويعتبر أول من جمع شيئا من مسائل هذا العلم ومن أصوله في كتاب هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة 400 فقد ذكر بعض مسائل علوم الحديث في كتاب الرسالة، تكلم عن بيان السنة والقرآن وعن الاحتجاج بالسنة وعن الاحتجاج بخبر الواحد وعن كذلك المرسل والمراسيل وضوابط شرط ذلك وعن شرط قبول خبر الثقة وعن حفظ الراوي وعن روايات المدلسين. هذه المسائل ذكرها الإمام الشافعي في كتاب الرسالة، ثم بعد ذلك تطور الأمر واحتاج العلماء أيضا أن يدونوا كتابا خاصا يجمع شتات هذه المسائل والكلام المنثور في كتب العلماء كما ذكرت عند البخاري وعند أحمد وعند الترمذي إلى غير ذلك. جاء في ذلك الوقت القاضي الرماهرمزي الحسن بن عبد الرحمن ابن خلاد، حسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرماهرمزي، فصنف كتابا عظيما وهو المحدث الحاصل، ولكنه كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه النخبة كذلك في شرحه في النزهة قال لكنه لم يستوعب، أي لم يأتي على ما يغني طالب العلم وما يحتاج إليه في التأصيل في هذا الفن. وهذه العادة التي جرت في جميع الفنون والعلوم في التصنيف، فإنه في بداية الأمر يقتصر المؤلف على المسائل الغريبة في زمانه أو التي يحتاج الناس إلى معرفتها والتأصيل فيها، وهناك من المسائل التي أتى من جاء من بعده فصنف فيها كانت تلك المسائل من المسائل المشهورة والتي لم يحتاجوا إلى التصنيف فيها في ذلك الوقت. ثم جاء من بعد رماهرمزي الحاكم أبو عبد الله محمد ابن عبد الله ابن البيع، أبو عبد الله محمد ابن عبد الله ابن البيع، فصنف كتابه معرفة علوم الحديث، معرفة علوم الحديث، ولكنه كما قال الحافظ كذلك لم يهذب ولم يرتب، وأيضا اقتصر على بعض المسائل واشتغل كذلك بالكلام على نواحي العلل والنظر في علل الأحاديث، وهذا أيضا له محل آخر. تلاه في ذلك الإمام أبو نعيم الأصفهاني أحمد ابن عبد الله، أحمد ابن عبد الله أبو نعيم، فألف مستخرجا على كتاب معرفة علوم الحديث. المستخرج هو أن يعمد المصنف إلى كتاب فيخرج متون تلك أو متون هذا الكتاب وأحاديث هذا الكتاب بأسانيد لنفسه، أسانيد لنفسه يلتقي فيها مع هذا المصنف في شيخه أو في شيخ أعلى. هذا الكتاب صنفه أبو نعيم الأصبهاني، واعترض الحافظ ابن حجر كذلك وقال وأبقى أشياء للمتعقب. ثم جاء من بعد هؤلاء الخطيب البغدادي أبو بكر أحمد ابن ثابت الخطيب البغدادي الذي ألف وصنف في قوانين وأبواب هذا الفن في قوانين الرواية والدراية، ألف في قوانين الرواية والدراية كتابه المشهور الكفاية، الكفاية في معرفة أصول الرواية، والكتاب الذي نحن بصدد دراسته كذلك بين مغرب وعشاء، هذا الكتاب ألفه الخطيب في قوانين الدراية وعلوم الحديث، وألف في آداب الرواية كتابا آخر وهو كتاب الجامع لآداب الشيخ والسامع. إذن ألف في قوانين الدراية وألف كتابا في آداب خالب تلك القوانين، والمستفيد من هذه العلوم ألف كتابا في الأدب الذي ينبغي أن يتخلق في هذا الطالب وفي المفاسد السلبيات التي ينبغي أن يحترز منها في أثناء طلبه، وألف كتبا، ألف في التدليس وألف كذلك في المتفق والمفترق وألف كذلك في المدرجات، ألف كتبا كثيرة. ولذلك كما قال أبو بكر بن نقطة رحمه الله وقل فن إلا وقد صنف فيه الخطيب مصنفا. ثم جاء من بعد الخطيب رحمه الله تعالى القاضي عياض ابن موسى اليحصبي، قاضي عياض ابن موسى اليحصبي ألف كتابا لطيفا سماه الإلماع. ثم جاء بعد ذلك أيضا وتوالت المؤلفات والتصنيفات إلى أن جاء الحافظ الفقيه الإمام ابن الصلاح عثمان ابن أبو عمرو عثمان ابن الصلاح، فصنف كتابه الشهير الذي اعتمد عليه العلماء والذي سمي بمقدمة علوم الحديث. ألف هذا الكتاب والذي اعتمد عليه من جاء من بعده كالعراقي رحمه الله تعالى، وكذلك الحافظ ابن حجر، وكذلك السخاوي والسيوطي، وقد استفاد هؤلاء جميعا من كتاب ابن الصلاح، منهم من شرح ومنهم من اعترض ومنهم من اختصر ومنهم من نظم ومنهم من نثر إلى غير ذلك. فكان هذا هو الكتاب الذي صار عمدة للمتأخرين، وهذا الكتاب كذلك قد استفاد منه أو استفاد ابن الصلاح رحمه الله تعالى كثيرا من كلام الخطيب البغدادي، حيث نقل كثير من المواطن التي تكلم فيها الخطيب في كتابه الكفاية. من ضمن كذلك المصنفين الذين صنفوا في علوم الحديث وتكلموا في علوم الحديث الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب الذي بين أيدينا، الكتاب الذي نحن بصدد دراسته، وهو كتاب الموقظة. كتاب الموقظة، وفي بعض المصنفات الموقظة في علم الحديث بين قوسين، ليست هذه التسمية من تسمية الذهبي، ولكن هو سماه الموقظة، ولكن لعله من باب أن يوضح الطابع أو المحقق أو الشارح يعني صفة هذا الكتاب أو لماذا دون هذا الكتاب، فأضاف إليه البعض في علم مصطلح الحديث. هذا الكتاب الإمام الذهبي محمد ابن أحمد الذهبي، وقد سنتكلم إن شاء الله عن ترجمة الإمام الذهبي في حينه بعد أن نبدأ في الكتاب، لأنه سيأتي الموطن الذي نتكلم فيه عن ترجمته رحمه الله تعالى. نعم، من سيقرأ؟ من معه مسلم؟ معك السلام. طيب، من أول الكتاب دعك من المقدمات. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قال الشيخ الإمام العالم العلامة يقرأ من الكتاب، يقرأ من الورق الأول، أي ما يقرأ من الكتاب.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه، رب زدني علما وأفق يا كريم. أما بعد، قال الشيخ الإمام العالم العلامة الرحلة المحقق بحر الفوائد ومعدن الفرائد، عمدة الحفاظ والمحدثين وعدة الأئمة المحققين وآخر المجتهدين شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي الدمشقي رحمه الله ونفعنا بعلومه وجميع المسلمين.
نعم، ابتدى المؤلف رحمه الله تعالى الإمام الذهبي بالبسملة، وذلك اقتداء بكتاب الله تعالى، وكذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في مراسلاته، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ في كتبه بالبسملة، وكذلك كان أصحابه من بعده يبتدئون كتبهم كذلك بالبسملة، وكانوا يبتدئون كما قال كثير من أهل العلم بالبسملة، ولا يقرنون ذلك بالحمدلة، يعني إذا قالوا بسم الله فلا يشترط أن يقولوا الحمد لله، وإنما يقتصرون على البسملة دون أن يربطوا أو يقرنوا بين البسملة وبين الحمدلة. هذا في الكتاب، وهذا بخلاف الخطب الكلامية أو الخطب الإنشائية، فإنه يشرع في الخطب بالبسملة ويبتدأ كذلك معها بالحمدلة، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويستدل البعض في هذا الموطن بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، وفي رواية فهو أبتر، ولكن الحديث ضعيف ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواه الخطيب والسكي كذلك في طبقات الشافعية، وفيه اختلاف كثير وفيه اضطراب، فيه اضطراب. ومداره على رجل يقال له أحمد بن محمد بن عمران، وهو ضعيف جدا، تكلم فيه العلماء فقال فيه الأزهري ليس بشيء، وذكره ابن الجوزي رحمه الله تعالى وحكم عليه بالوضع بأنه وضاع، بل حكم على الحديث كذلك هذا بالوضع. ولذلك هذا الحديث: كل أمر ذي بال لا يبتدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر أو أقطع، حديث ضعيف، نعم له طرق لكنها ما بين مرسلة وضعيفة جدا، ولا يرقى بها إلى الحسن، ولا يرقى بها إلى الحسن، ولذلك هو ضعيف. ولكن يقال جرت العادة على الاستفتاح أو البدء بالبسملة اقتداء بكتاب الله تعالى، وكذلك بهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ما جاء من بعد ذلك فلعله من كلام النساخ أو من كتابة النساخ، رب زدني علما ووفق يا كريم. ودليل ذلك أنه قال: أما بعد، قال الشيخ الإمام العالم العلامة، هذا جرت أيضا عادة النساخ أنهم يبتدئون بكتابة هذه المقدمة وتلك الديباجة عند البدء في الكتاب. قال الشيخ الإمام العالم العلامة: الرحلة المحقق بحر الفوائد ومعدن الفرائد، عمدة الحفاظ والمحدثين وعدة الأئمة المحققين وآخر المجتهدين، شمس الدين محمد ابن أحمد ابن عثمان الذهبي، محمد ابن أحمد ابن عثمان الذهبي رحمه الله تعالى. الإمام الذهبي رحمه الله نذكر شيئا مما ذكره العلماء في ترجمته، فقد ترجم له الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فقال: هو الإمام الحافظ المحدث محمد بن أحمد بن عثمان ابن قايماز ابن عبد الله التركماني الأصل الفاروقي أو الفارقي ثم الدمشقي، الفارقي ثم الدمشقي. ثم ذكر رحمه الله تعالى نسبه، وذكر شيئا كذلك في ترجمته في كتاب الدرر الكامنة، ومما ذكره أنه ولد في سنة 73 و600، في سنة 73 و600، وطلب الحديث في أوله 18 سنة، وذكر أنه سمع الكثير ورحل وعرف بهذا الشأن وتعب فيه وقام بخدمته إلى أن رسخت فيه قدماه. وذكر أيضا أنه تلا القرآن بالسبع، قراءات السبع، وأذعن له الناس في علمه. أيضا ذكر العلماء، وهو أيضا مشهور من مصنفات الإمام الذهبي، صنف كتابه المشهور في التاريخ، تاريخ الإسلام، تاريخ الإسلام، وله كتاب في النبلاء وهو سير أعلام النبلاء، وتراجم النبلاء في سير أعلام النبلاء أوسع مما ترجم فيه في التاريخ، ولعل التاريخ أوسع من ناحية أعداد الذين ترجم لهم، لأنه لم يقتصر على النبلاء، ولكنه في سير أعلام النبلاء اقتصر على النبلاء، النبلاء من العلماء والأمراء والملوك والشعراء والحكماء وهكذا، وتوسع في ترجمة هؤلاء، لا سيما في تراجم المحدثين، لا سيما في تراجم المحدثين. وله كذلك كتاب في طبقات الحفاظ وفي طبقات القراء، واختصر كذلك تهذيب الكمال، وله كتاب مختصر في الرجال وهو الكاشف، وله كتاب في الضعفاء، وله تلخيص كذلك واستدراك على الحاكم رحمه الله تعالى في المستدرك، إلى غير ذلك من المصنفات والمؤلفات التي امتلأت بها المكتبات من تصنيف الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. وأيضا ممن ترجم له الإمام الشوكاني في كتابه البدر الطالع، وقال رحمه الله: وجميع مصنفاته مقفولة مرغوب فيها، رحل الناس لأجلها وأخذوها عنه وتداولوها وقرأوها وكتبوها في حياته، كتبوها في حياته، وهذا يدلك على شهرته. فإن الرجل إذا أقبل عليه الناس في حياته وعلى مؤلفاته دل ذلك على شهرته. ومن الناس من لا يعرف الناس إلا بعد موته وبعد وفاته، ولا يعتنون بكتبه إلا بعد وفاته. ولكن ذكر الإمام الشوكاني أن الناس أقبلوا وطلبة العلم أقبلوا على كتبه وكتبوا ونسقوا في حياته، هذا دليل على شهرته ومعرفة الناس به في حياته. قال: وطارت في جميع بقاع الأرض، يعني انتشرت هذه الكتب، وله فيها تعبيرات رائقة وألفاظ رشيقة، غالبا لم يسلك مسلك فيها أهل عصره ولا من قبلهم ولا من جاء من بعده. وفعلا هذا الكلام من قرأ في كتب الإمام الذهبي يقف على تعليقات رائقة وعبارات رشيقة وجميلة، هذه التعليقات لا تقرأها في كتب الآخرين، حتى المعاصرين في زمان كالمزي مثلا لا تقرأ له هذه التعبيرات أو هذه التعليقات، أو ابن رجب لا تقرأ كذلك ولا تجد، أو ابن عبد الهادي أو ابن كثير أو حتى ابن القيم أو شيخ الإسلام تيمية، هو له بعض التعليقات التي مثلا يذكرها خلف ترجمة أو مقولة أو أثر يكون لها مثل الملح والكلام الحسن الرائق الجميل، وهذا الذي استعذبه كذلك الإمام الشوكاني، وهذا ملموس، كل من يعرف كتب الإمام الذهبي وقرأ في كتب الإمام الذهبي يجد ذلك. قال: ولو فيها تعبيرات رائقة وألفاظ رشيقة، غالبا قال غالبا لا توجد هذه الكتب من جاء من قبل ومن جاء من بعد. قال: وبالجملة فالناس في التاريخ من أهل عصره فمن بعدهم عيال عليه، الناس عيال عليه بالتاريخ، كتاب تاريخ الإسلام كتاب حافل مليء بالتراجم، وكتاب كذلك السير. قال: ولم يجمع أحد في هذا الفن كجمعه، ولا حرر كتحريره. قال البدر النابلسي في مشيخته: كان علام الزمان في الرجال وأحوالهم، جيد الفهم ثاقب الذهن، وشهرته تغني عن الإطناب فيه، وقد أكثر في التشنيع عليه تلميذه السبكي. السبكي كان شافعيا وكان كذلك عنده تمشعر، فكان رحمه الله تعالى كذلك يحط على الإمام الذهبي، مع أنه قد رث الإمام الذهبي وبعدة من كبار مشايخه إلى غير ذلك، ولكن سبحان الله النفوس فيها إقبال وإدبار. السبكي ذكره في مواضع من طبقات الشافعية وغمزه في هذه المواطن، ولم يأتي بطائر ولم يأتي بدليل وبحجة على رميه أو غمزه أو اعتراضه أو انتقاده لإمام الذهبي. وقد ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله شيئا من تلك الانتقادات، قال: بل غاية ما قاله أنه إذا ترجم للظاهرية وللحنابلة أطال في تقريضهم، وإذا ترجم لغيرهم من شافعي أو حنفي لم يستوفي ما يستحقه. سبحان الله، يعني يرى أنه يحابي الحنابلة والظاهرية، فإذا ترجم لحنبلي ملأ الترجمة بالمدح والثناء وأظهر محاسن الرجل، وإذا ترجم لشافعي اختصر واختصر وأتى بنتف وببعض المسائل والكلمات، هذا حقيقة غير حقيقي. ومن نظر في كلام الإمام الذهبي رحمه الله يجد أن الرجل في بعض الأحيان حتى يزيد في المدح، بل بعض الأهل التشدد قد يرمونه بالتسابق، بعض الذين تشددوا في زماننا والذين يعني يجرحون ويجرحون ولا يعدلون والقضاء عندهم جرح وتجريح يعدون الذهبية متساهلا حيث يترجم للرجل من أهل البدع أو من المخالفين لأهل السنة في بعض المسائل فتراه مثلا يعتدل ويكون عدلا في حكمه وفي وقصا كذلك في كلامه وهذا من باب العدل ومن الإنصاف لأن الرجل يترجم فيذكر في أثناء الترجمة ما للراوي وما عليه أما أنه يأتي في الشافعية خاصة فيقتصر ولا يعطيه حقه فهذا الكلام غير صحيح قال الشوكان رحمه الله وعندي أن هذا كما قال الأول وتلك شكات ظاهر عنك عارضة عن هذه الشكوى وهذا الكلام هذا كلام عارض وليس عليه دليل وكلام ما كان ينبغي أن تقول هذا الكلام فإن الرجل قد ملئ حبا لأهل الحديث قال القضية هي قضية أنه بيحب الحديث ويحب أهل الحديث وقد غلب عليه فصار الناس عنده هم أهل الحديث أو هم أهله وأكثر محققين وأكابرهم هم من كان يطيل الثناء عليهم إلا من غلب عليه التقليد وقطع عمره في الاشتغال بما لا يفيد يعني يقول لا القضية مش قضية شافعي ومالكي وحنبل وظاهري القضية أن الرجل يحب أهل الحديث والإنسان إذا حب إنسان وصار مشغوفا به فإنه يحب أن يظهر تلك المآثر والمناقب التي له ويبغض طريقة المقلدين طريقة الأرائتية الذين يرجعون إلى الرأي وفقط والمقلدين الذين لا يأخذون بالدليل ولا يهتدون بالأدلة وإنما اتخذوا آراء الرجال حجة ودليلا فإنه إذا ذكر المحدث أظهر وذكر ما فيه من مآثر ومناقب وإذا ذكر المقلد فإنه لا يعطيه ذلك لما هو فيه من التقليد ولو من جملة ما قاله السبكي في صاحب الترجمة أنه كان إذا أخذ القلم غضبا حتى لا يدري ما يقول هذا أيضا ممكن بل اعترض الإمام الذهبي رحمه الله تعالى على شيخ الإسلام تيمية وقال أنه كانت مع علمه وجلالته ومكانته ومدحه مدحا رفيعا في ترجمة في آخر تاريخ الإسلام أو في ذيل وفي كتاب مجلد خاص ذكر في هذا المجلد ترجمة شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى ومدح شيخ الإسلام مدحا رفيعا ولكنه ذكر من جملة ما ذكر أنه كانت تعتري حدة ولو أنه ابتعد عن هذه الحدة لكان كلمة إجماع عند الموافقين والمخالفين فكيف تعتريه هذه الحدة قال كان إذا أمسك بالقلم يأتي من الغضب الغضب الكثير حتى لا يدري ما يقول وهذا في غمس شديد للذهبي ما يستحق الذهبي من تلميذه السبكي كما قال القائل أريد حياته ويريد موتي معاذ الله من سفن وطيش الذهبي رحمه الله تعلم السبكي على يديه بناية الأمر إذا به يطعم فيه وإذا به يقدح فيه وإذا به يريد له الشر ويقول كان إذا أمسك القلم لا يدري ما يخرج من رأسه وهذه عبارة من عبارات الجرح الشديد إذا قيل في الرجل فلان يكتب أو إذا أمسك القلم أو لا يدري ما يخرج من رأسه دل ذلك على اضطرابه ودل ذلك على اختلاطه ودل ذلك على شدة أغلاطه وأخطائه ومثل هذا الكلام لا تقال أو هذه الكلمة لا تقال في من هو أقل من الذهبي فما بالك إذا قيلت بالذهبي ولكنها ما أضرت الذهبي ولكنها أضرت قائلها أضرت السبكي فلم يقبل أحد تلك الكلمة ولا غيرها من السبكي ونعم الذهبي بشر يخطئ كما يخطئ البشر وقد أخذ عليه العلماء في مصنفاته بعض مسائل الزهد والتصوف ولكنه لم يخرج بهذه المسائل إلى حد المتصوف الذين خرجوا إلى الابتداع أو إلى الأمور العبثية الشركية ولكنه وجد منه شيء من الزيادة في قضايا التصوف وفي كذلك التبرك بالآثار النبي صلى الله عليه وسلم والإمساك برمانة منبره وكذلك مسألة شد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ووقع بينه ما وقع بينه وبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهذا الذي كان في نفس الذهبي وأيضا سبحان الله يعني الجزاء من جنس العمل الذهب أيضا تكلم بعض الكلمات هكذا في زمانه في شيخه في شيخ الإسلام وعلامة الأنام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، فقيد الله تعالى كذلك من يجر سودا. فإذا رميت الناس أو إذا رميت الناس بسام فاعلم أنك سترمى بأسهم، فاعلم أنك سترمى بأسهم. وإذا كان بيتك من زجاج فلا ترمي الناس بالحجارة، والجزاء من جنس العمل. فعند أن كان يعني يؤاخذ ويتكلم ببعض الكلمات ولكنه لم يصل إلى ما وصل إليه السك في انتقاد ما وصل إليه السك. إذن ما يعاب على شيخ الإسلام على الإمام الذهبي رحمه الله هي هذه القضايا، قضايا بعض مسائل التصوف، بعض مسائل شد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا وفقط. أما مسائل التراجم والتاريخ فهو إمام في هذا الباب، وإمام في علم الحديث، وإمام كذلك في العلم. وهناك كثير من المسائل وكثير من أيضا من التعليقات المليحة في جانب العلل والتصحيح والتضعيف تجد في سير أعلام النبلاء، بل ذكر العلماء كذلك أنه في أكثر الأحاديث التي يريدها الإمام الذهبي في السير وفي بعض كتب يعلق عليها. وهذا أيضا كان من الأمور النادرة في زمانه، أنه عند التخريج يذكر الإنسان الصحة والضعف ويحكم الحديث أو يقول ضعيف في فلان وفي فلان. هذا كان من المسائل المشهورة في تصنيف الإمام الذهبي. والقول بأنه كان لا يدري ما يقول من رأس أنه يحط في الغالب، لا يحط الذهبي رحمه الله تعالى على أحد إلا على من يستحق الحق، ولا يعترض ولا ينتقد إلا على من يستحق الانتقاد وكذلك الجرح. ومن قرأ ولو خبر في كتب هذا الرجل يقف على ذلك ويلمس ذلك بيقين، وترى العكس في كتبه، ترى الإنصاف، ترى الإنصاف. فعند أن يترجم للرجل ويكون مثلا قد تكلم فيه بعضهم بجرح شديد ولا يستحقه، فترى أن الإمام الذهبي يبين أن الأمر لم يصل هذا الرجل إلى هذا الحال ولم يصل إلى هذا الحد، بل يعاب عليه كذا، كما هو الحال في ابن خزيمة رحمه الله عند أن تكلم فيه البعض ونسبوه إلى الجهمية وأنه تكلم في حديث أن الله خلق آدم على صورته، فبين الإمام الذهبي أنه ما كان جهميا ولا قال بأقوال الجهمية، وإن كان هذا قد وقع منه فهذا على سبيل الخطأ وهذا على سبيل الزلة، ومن ذا الذي ما ساء قط من له الحسنى فقط. وقال إذا عاملنا الرجل أو أسقطنا الرجل بالخطأ يخطئ، فما بقي معنا لا أحمد بن حنبل ولا ابن نصر المروزي ولا فلان ولا فلان، واضح؟ فكانت هذه طريقته رحمه الله تعالى. قال حتى لا يدري ما يقول، وهذا باطل، يقول الشوكاني هذا باطل، فمصنفاته تشهد بخلاف هذه المقالة، وغالبها الإنصاف والذب عن الأفاضل، وإذا جرى قلمه بالوقيعة في أحد لم يكن من معاصريه فهو إنما روى ذلك عن غيره. ما ذنبه لو أنه نقل عن العلماء أو نقل جرحا عن المتقدمين في متقدم فهو ناقل ليس بناقد، وهو مترجم عليه أن ينقل ما للمترجم له وما عليه، ما له وما عليه. فإذا جرى قلمه بالوقيعة في أحد لم يكن من معاصري فهو إنما روى ذلك عن غيره، وإن كان من معاصري فالغالب أنه لا يفعل ذلك إلا مع من يستحقه، وإن وقع ما يخالف ذلك. إن وقع في بعض الأحيان أنه تكلم في من لا يستحق فهذا نادر، فهذا شأن البشر، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا المعصوم، والأهواء أو الأهوية تختلف والمقاصد تتباين، وربك يحكم بينهم فيما فيه يختلف فيما كانوا فيه يختلفون، وقد تصدر للتدريس بمواطن إلى آخره. وهذا وهناك كلمات كثيرة من الثناء والمدح على الإمام الذهبي. ويكفى أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول شربت ماء زمزم وسألت الله تعالى أن يرزقني حفظا كحفظ الإمام الذهبي. هذا يكفي. وكذلك مدح الحافظ ابن حجر الإمام الذهبي وقال: والذهبي من أهل الاستقراء التام. والذهبي من أهل الاستقراء التام، وهذه الكلمة إذا صدرت من مثل الحافظ ابن حجر أو من الحافظ ابن حجر فهي كلمة مدح رفيعة وعظيمة، لأنها صدرت من رجل من أئمة الاستقراء. فإذا مدح الذهبي بأنه من أهل الاستقراء التام فهذا دليل المدح والثناء. بل ذكر الإمام العين كذلك البدر، قال الشيخ الإمام العالم العلام الحافظ المؤرخ شيخ المحدثين، شيخ المحدثين، ولا حاجة للإطناب وكثرة كلام في ترجمة الإمام الذهبي، فهو إمام مشهور. الإمام الذهبي ألف هذا الكتاب، وقلنا أنه ما اسمه؟ الموقظة. الموقظة في علم أو في علوم الحديث، وهذا الكتاب اختصره الإمام الذهبي من كتاب الاقتراح في بيان الاصطلاح لشيخه ابن دقيق العيد. كتاب الاقتراح في بيان الاصطلاح، اختصر الإمام الذهبي كتاب شيخ ابن دقيق العيد الاقتراح في كتابه الموقظة، واقتصر على الأبواب التي يحتاجها طالب العلم في معرفة قوانين وفنون الدراية، وترك من المباحث التي تكلم فيها ابن دقيق العيد في العلل والأحاديث ترك تلك المباحث. وإن كان الإمام الذهبي لم يذكر شيخه كثيرا في هذا الكتاب، وإنما ذكر في مبحث الحديث الموضوع باسمه، ذكره باسمه وقال ابن دقيق العيد، يعني ذكره بابن دقيق العيد. وابن دقيق العيد هو أبو الفتح تقي الدين محمد ابن علي ابن وهب المنفلوطي السيوطي، سيوطي صعيد أو المنفلوطي الصعيد، ينظر هل هو سيوطي أم لا. محمد ابن علي ابن وهب المنفلوطي الصعيدي، فألف كتاب الاقتراح، وهذا الكتاب في بيان الاصطلاح اختصره الإمام الذهبي في كتاب الموقظة. وقد ذكرت أنه ذكره في مبحث الحديث الموضوع باسمه، وذكره كذلك لا أريد أن أقول مدلسا، وإنما نسبه لشيخه الأعلى فقال قال شيخنا ابن وهب، قال شيخنا ابن وهب، ذكره في عدة مباحث منها مبحث الحديث الحسن. فأنت سمعت أن الآن هو اسمه أبو الفتح تقي الدين محمد بن علي ابن وهب، فكان الذهبي في بعض الحين يقول وقال شيخنا ابن وهب، هو ابن وهب لكن وهب هو جده، هو جده. وقد يكون هذا من باب التفنن في التدليس، كما كان الخطيب رحمه الله تعالى يتفنن في كتابه الكفاية وفي غيره. سماه كتاب الموقظة. قال البعض الموقظة يحتمل أنه أراد بذلك أنها تكسب يعني القارئ يقظة ومعرفة وفهما. الموقظة يعني استيقظوا، استيقظوا يا قوم فقد نام بعضكم، فنحن قد بدأنا في الموقظة، إيقظنا الله وإياكم وجعلنا من أهل اليقظة. استيقظتم؟ الذي يقول نعم فعلا يعني قد دلل واحتج على نفسه. طيب، إذن الموقظة أراد بذلك أن تكسب قارئها ودارسها يقظة ومعرفة وفهما. هذا يحتمل، الله أعلم ماذا أراد بهذا الاسم، لكن هذا قريب. نعم.
قال قال الحديث الصحيح وما دار على عدل متقن واتصل سنده، فإن كان مرسلا ففي الاحتجاج به اختلاف، وزاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلة، وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فإن كثيرا من العلل يأبونها. فالمجمع على صحته إذن.
نعم.
المتصل.
نعم. أحسن بارك الله. ابتدى الإمام الذهبي كتابه بقوله الحديث الصحيح هو ما دار على عدل متقن واتصل سنده، فإن كان مرسلا ففي الاحتجاج به اختلاف، وزاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلة، وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فإن كثيرا من العلل يأتونها. الكلام هنا أولا فيما ابتدأ فيه الإمام أو به الإمام الذهبي، فقد ابتدأ بالصحيح، وقد ذكر بعض أهل العلم أنه ابتدأ أولا هنا بالصحيح، وذلك لأن الصحيح هو الأصل في الحديث، والبداية هنا التي بدأ بها المؤلف رحمه الله تعالى ابتدأ بأشرف هذه الأنواع، لأن الحديث على أنواع وأقسام، منها الصحيح ومنها الضعيف، أشرفها الصحيح، وذلك بنسبته وصحة نسبته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا شك أنه أشرف للجزم أو لغلبة الظن بنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الحسن الذي تقل فيه تلك الغلبة، ومن الضعيف الذي لا ينسب أصلا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فبدأ أولا بالحديث الصحيح لأنه أشرف هذه الأنواع، وهذا البدء بالأشرف والذي يتفق عليه العقلاء، وهو الذي يعني لا يخالف في ذلك عاقل. ومنهم من قال نحن نقول أن علوم الحديث تنقسم إلى مقبول ومردود، إلى صحيح وضعيف، فبدأ في هذا التقسيم إلى الكلام على الصحيح أولا، فبدأ بالصحيح أولا، فبدأ بالصحيح وقال الصحيح هو ما دار على عدل، ما دار على عدل. إذن الكلام في شروط الصحيح وماهية وتعريف الصحيح. قال الصحيح ما دار على العدل، فلا بد إذن أن يكون رواة الصحيح من العدول، من العدول. وقد ذكر الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في الكفاية إجماع العلماء، فقال أجمع أهل العلم على أنه لا يقبل إلا خبر العدل، كما أنه لا تقبل إلا شهادة العدل. الإجماع أجمع العلماء على عدم قبول رواية أحد إلا العدول، إلا العدول. وعند ذلك لا بد من النظر في العدالة، ولا بد من النظر في تبيين وتعريف العدل. العدل العلماء رحمهم الله وضعوا أو اختلفوا في تعريف العدل، من هو العدل، وذكروا عدة تعاريف. فمنهم من قال العدل من أتى بالواجبات وترك المحرمات، من أتى بالواجبات أي فعل المأمورات وترك المحرمات أي ترك المنهيات. ولعل القول بالواجبات والمحرمات أقوى، لأن القول بالمأمورات والمنهيات يدخل فيها المندوبات ويدخل فيها المكروهات، ولذلك قال العدل هو من فعل الواجبات وترك المحرمات. هذا تعريف لبعضه. تعريف آخر قال من كانت له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، من كانت له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. تعريف ثالث قال هو من قارب وسدد وغلب خيره على شره، من قارب وسدد وغلب خيره على شره. تعريف خامس قال من ترك الكبائر ولم يصر على الصغائر وكانت محاسنه أكثر من مساوئه. ومنهم من قال هو من كان الأغلب في حقه الطاعة، أو من كانت أكثر أحواله الطاعة لله عز وجل. ومنهم من قال هو المسلم البالغ العاقل، المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. وعملنا أو تعريفنا سيكون على هذا الأخير، المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وفوارق المروءة، هذا هو العدل. أما العدالة فيقال أيضا فيها ملازمة التقوى وتجنب فوارق المروءة أو عدم الوقوع في الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر، هذه العدالة. طيب إذا نظرنا في تعريف العدل الآن في قوله المسلم، قوله المسلم اشترط هنا في العدل، والذي هو شرط في رواية الصحيح أو في حكمنا على الإسناد أو الحديث بماذا؟ بالصحة. إذا اشترط في الحديث الصحيح أن يكون مداره على العدول كما قال الإمام الذهبي، وما دار على عدل يعني رواته عدول، مدار الإسناد على العدول. من هو العدل؟ المسلم البالغ السالم أسباب الفسق وخوارم المروءة. قوله في التعريف أولا المسلم اشترط في ذلك الإسلام واحترز وأخرج الكفار، فالكافر إذن لا تقبل روايته. وفصل العلماء بين التحمل والرواية في الكافر، فقالوا نعم لا يقبل الأداء من الكافر ولا تقبل رواية الكافر، لأن الرواية شرف، وهذا الشرف لا يتشرف به الكافر، وهذه المكانة لا تكون للكافر. وقد اشترط في الصحيح العدالة، والكافر ليس عدلا بالإجماع وبالاتفاق، إذا أخرج الكافر. ولكن العلماء قالوا إن الكافر يقبل تحمله وأداؤه إن تحمل في حال الكفر، ولا يقبل منه الأداء ولا تصح عنه الرواية إن روى في حال كفره، ولكنه إن روى بعد إسلامه قبلت روايته، وإن تحمل تلك الرواية في حال الكفر في حال الكفر. واستدل العلماء على ذلك بما جاء في البخاري وغيره من حديث جبير أنه وفد على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعه يقرأ بالطور في صلاة المغرب، ثم دخل فجلس فتكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه للإسلام فأسلم. أسلم إذن بعد هذا السمع. متى كان هذا السمع؟ كان قبل الإسلام. متى حدث بهذا الحديث؟ حدث به بعد الإسلام. إذن تحمل في حال كفر وأدى في حال إسلام، قبل ذلك ماذا؟ قبل ذلك منه. طيب هذا فيما إذا كان من الصحابة، فإن الصحابة إن أسلم الرجل صار صحابيا صار عدلا، فيقبل منه ما قد أداه في حال الإسلام وما قد تحمله في حال الكفر. لكن لو هذا في غير الصحابة من الرواة مثلا، فإنه يعود إلى توفر بقية الشروط. فيقال لو أن راوي من الكفار مثلا من بعد طبقة التابعين، وهذا الرجل تحمل سمع من رجل حديثا من محدثين المسلمين، سمع هذا الحديث وحفظه، ولكنه أدى هذا الحديث بعد إسلامه، أداه بعد إسلامه، لكنه كان بعد الإسلام كان كذابا، هل يقبل منه الأداء وقد أسلم؟ ها؟ لا يقبل. هل يقبل منه الأداء وهو عنده أغلاط وأخطاء وكذا؟ لا يقبل منه الأداء ولا تقبل روايته. لماذا؟ لعدم توفر بقية الشروط التي تصح بها الرواية. لكن هكذا مجملة خرج باشتراط العدالة أو الإسلام في تعريف العدل بقولنا المسلم أخرج الكافر، أخرج الكافر. والكافر هنا فصل العلماء وقالوا يقبل منه التحمل إن أدى في حال الإسلام، ودلل على ذلك الحديث جبير، وأيضا بما رواه ابن عباس في البخاري من حديث أو في قصة أبي سفيان، وفي سؤال هرقل لأبي سفيان في القصة المشهورة الطويلة والحديث الطويل، وقد أدى ذلك أبو سفيان وسمعه منه ابن عباس بعد إسلامه، وقد أخرج البخاري الحديث الصحيح، والأمة اتفقت على صحة الكتابين، فدل ذلك أيضا على قبول أداء الكافر بعد الإسلام ما تحمله في حال كفره. إذا قال العدل والمسلم البالغ، المسلم البالغ، طيب المسلم البالغ أخرج بذلك الصغير، أخرج بذلك الصغير، فإن الصغير لا تقبل روايته وهو الذي لم يحتلم بعده، فهذا لا يقبل، تقبل كذلك روايته. ولكن العلماء قالوا إن تحمل أيضا في حال الصغر وأدى بعد البلوغ قبل ذلك منه، قبل ذلك منه. ولعلهم يعني أناطوا الحكم هذا بالبلوغ لأنه هو مناط التكليف عامة، فإذا كان الشرع قد علق التكليف على البلوغ، رفع القلم عن ثلاثة عن الصغير حتى يبلغ أو حتى يحتلم، من أحكام شرعية ومن مؤاخذة وجزاء وحساب إلى آخره، فليكن كذلك الأمر في الرواية، يكون كذلك الأمر في ماذا؟ في الرواية. فربط الأداء وتعلق الأداء بماذا؟ بالبلوغ، بالبلوغ. وإن كان هناك من أهل العلم من قال قد أيضا يعني يتسامح في المميز الحافظ العاقل وإن كان لم يبلغ بعد إذا كان مميزا، فيقبل تحمل وأداء. أما التحمل فلا خلاف في ذلك، وأما الأداء ففيه الخلاف، ولكن الذي على الاتفاق أنه بعد البلوغ. ولكن قد يتساءل في بعض الشيء فيما إن أدى المميز العاقل الضابط إن أدى وهو مميز. طيب المسلم البالغ العاقل، العقل هنا أيضا شرط في الرواية في التحمل وفي الأداء. فمن تحمل في حال الجنون هل يصح أداؤه مثلا في حال العقل؟ لماذا؟ احنا قلنا في الكافر تحمل في حال الكفر ويجوز أن يؤدي في حال الإسلام، فيقال كذلك المجنون لو أن يتحمل في حال الجنون ويؤدي في حال العقل.
لا يعني
كل شيء ممكن يكتب لك. نعم، إذن لا يصح هذا التحمل، لا يصح هذا التحمل، ولذلك اشترط في ذلك في المجنون لا تقبل، لا يقبل منه الأداء ولا يقبل منه التحمل، وهذا في الجنون المطبق. لكن لو فرض أن جنونه متقطع وقد تحمل بالفعل في حال العقل، في حال العقل ثم أصيب بالجنون، أو جاء هذا العارض الذي يعرض عليه ثم ذهب صار عاقلا مثلا وأدى ما كان قد تحمله في حال عقله، صح هذا التحمل، صح هذا التحمل. قال المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق، السالم من أسباب الفسق. العلماء رحمهم الله تعالى قالوا أن السلام هنا من أسباب الفسق أخرج من وقع في الكبائر، فمن وقع في كبيرة أو أصر على صغيرة فهذا لا تقبل روايته. ولكن أيضا ينظر، فمن وقع في الكبيرة فالمسلم ليس معصوما، قد يقع الإنسان في كبيرة ويتوب من هذه الكبيرة حتى في الكذب، فالعلماء يختلفوا في قضية من وقع في الكذب أو من أثر عنه الكذب في حديثه عن رسول الله أو في حديث الناس ولكنه تاب، ولكنه تاب، هل تقبل توبة الكذاب أو لا تقبل؟ وهناك من أهل العلم من قبل توبة الكذاب إذا تميز حديث الذي كذب فيه وحديث الذي رواه بعد الاستقامة إلى غير ذلك. فما بالك مثلا بمن شرب الخمر مرة أو وقع في كبيرة؟ نعم محدثون يقولون لابد أن لا يقع في كبيرة، ولكن الإنسان ليس معصوما، فمن وقع في كبيرة من تلك الكبائر ثم تاب منها فإنه وصحت بعد ذلك أو صحت سريرته واستقامت أموره فإنه تقبل روايته، تقبل روايته. قال السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. العلماء أيضا ذكروا في الفسق، الفسق من حيث الأقوال والأفعال، ولذلك يتكلمون عن رواية الكذاب فلا تقبل رواية الكذاب، ولا تقبل رواية المتهم بالكذب، ولا تقبل رواية المبتدع، على تفصيل في ذلك وسيأتي الكلام على ذلك. أما عن خوارم المروءة فالعلماء رحمهم الله ذكروا أن خوارم المروءة قال بعضهم هو أن تفعل من المباحات ما يزينك أن تفعل من المباحات ما يزينك وأن تترك ما يشينك. تترك ما يزين، تفعل ما يزين الإنسان وتترك ما يشين أو يشين الإنسان، هذه المروءة. أما خوارم المروءة أن يفعل الإنسان ما يشينه وأن يترك ما يزينه ويزينه. وقال بعضهم هي الصيانة من الأدناس والترفع عما يشينك عند الناس. الصيانة من الأدناس والترفع عما يشينك عند الناس. وبعضهم قال هي ترك المذموم عرفا، هي ترك المذموم عرفا، ولكن هنا أيضا ترك المذموم عرفا فيما لم يكن ممدوحا في الشرع أو واجبا في الشرع، لأن الأعراف تختلف، فقد تضطرب الأمور في بعض الأعراف والأزمان والأماكن فيعدون السنة منكرا ويعدون الواجب حراما ويعدون المستحب مكروها، فمثل هذا العرف هذا عرف سيء. ولكن العرف الذي لا يعارض في الدين والعرف الذي يؤيده كذلك عمومات الشرع، فإن ترك الإنسان المذموم عرفا فهذه المروءة، وإن فعل المذموم عرفا الذي لا يعارض الشرع أو لا يعارض الشرع فهو ممن انخرمت أو غرمت مروءته. وقضية المروءة هناك أيضا عبارات كثيرة في تعريفها، هناك كتاب قيم الشيخ مشهور بن حسن السلماني في المروءة تكلم عن تعريف المروءة وكلام العلماء في المروءة إلى غير ذلك، ومعظم عبارات تؤدي إلى هذا المعنى، معظم تؤدي إلى هذا المعنى. وقد تكلم أيضا هناك أن المروءة تختلف باختلاف الأزمان والأجناس والبلدان والأشخاص، فرب يعني شيء يكون منكرا في بلد معروفا في بلد أخرى، شاذ في بلد محفوظ في بلد أخرى، وهكذا، وفي زمان وزمان تختلف الأمور. ولكن من الناحية العملية، من الناحية العملية، فقضية أن العلماء يجرحون الرجل العدل في دينه والحافظ في روايته الضابط لروايته بمجرد أنه وقعت منه بعض الأمور التي تخالف المروءات، هذا ليس بالكثير، وإن وجد منه شيء فنادر، كما مثلا جاء عن شعبة أنه تكلم في بعضهم لأنه رآه يركب على برزو وهو الحصان المهجن آخره، فهذا مما لم يقبل من شعبة، هذا مما لم يقبل من شعبة. على كل هذا هو تعريف العدل. ولذلك الحديث الصحيح كما قال الإمام الذهبي هو ما دار على العدول، ولكن العدول فقط لا، العدول قال هنا على عدل متقن. وكلمة متقن هذه كلمة طيبة جدا، لأن مثلا لو قال على عدل ضابط سيحتاج إلى الاحتراز الذي احترزه الحافظ، أو أراد البعض من الحافظ أن يحترزه إلى منتهى في الضبط حتى يتميز ما بين الصحيح وما بين الحسن، لكن الإتقان في حد ذاته هو الضبط، والضبط العالي منتهى الضبط، فالإتقان والتثبت وهو الحفظ وهو الضبط، فلا يحتاج هنا أن يقول إلى منتهى. بقي إن شاء الله في الكلام على العدالة، كيف نعرف العدل، كيف أو بماذا تثبت العدالة، وكيف نتعرف على الراوي العدل وإن كان ذلك بعد وفاته، وما يخرج من هذا التعريف، ويكون هذا في درسنا القادم إن شاء الله تعالى. وبالنسبة لهذه المسائل لأننا قد بدأنا في الكتاب تكون فيها مراجعة، حتى إذا جينا في الدرس القادم يكون فيه أسئلة إن شاء الله.